الحمد لله، الحمد لله العظيم قدره، القاهر الفرد القوي بطشه، مقلب الأيام والدهور وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فللفناء، وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم إلا ملك الباري سبحانه من واحد قهار. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام السادة الأئمة الأعلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الأطهار وعلى الصحابة الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان ما طلع الليل وطلع النهار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا أرسله ربه عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أعد لمن أطاعه عالي الجنان، ولمن عصاه وخالف أمره أليم العذاب في النيران. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يبلغنا رمضان وأن يختم لنا شعبان بخاتمة الإيمان، وأن يرزقنا في شهرنا القادم طاعة مقبولة، عبادة خالصة صالحة، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا فيه على الصيام حق الصيام وعلى القيام حق القيام. ونسأله تعالى أن يهيئ لنا فيه توبة نصوحة يغفر لنا بها ربنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يهيئ لنا في شهرنا عزما وهمة تعيننا على أداء ما أوجب الله علينا فيه من الطاعات. اعلموا، أرشدني الله وإياكم أن رمضان مدرسة تربوية إيمانية، مدرسة نفسية روحانية، مدرسة جسدية. الصيام ورمضان مدرسة إيمانية، مدرسة تربوية إيمانية، مدرسة نفسانية روحانية، مدرسة جسدية بدنية، مدرسة جعلها الله عز وجل مضمارا للمتسابقين لشحذ همم المؤمنين المسلمين الصائمين، مجالا للتنافس في أبواب البر والخير، من صلة للأرحام، من حسن خلق، من كبت لشهوات، من إحسان وبر وتقديم المساعدة والعون إلى الفقراء، من حسن صلة بين الآل والإخوان والجيران. لهذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعم أحدنا أخاه على طعام الإفطار، فمن فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قيل: يا رسول الله، كلنا لا يجد ما يفطر عليه صائما. قال: يأخذ هذا الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو فطره على مزقة لبن أو شربة ماء. كلنا لا يجد ما يفطر به صائما، أو كلنا لا يجد ما يفطر عليه صائما. قال: ولو على رطبة، ولو على تمرة ولو على مسقة لبن ولو على شربة ماء. لهذا سن لنا التواصل والتصالح والتحام وقطع الشحناء التي بيننا وإنهاءها، ثم نبدأ حياة جديدة. رمضان والصيام مدرسة إيمانية تسكو فيها الأرواح وتنمو فيها وتسمو فيها النفوس عن شهوات البطن والفرج، وتعلو إلى مراتب الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل. كذلك المسلم يكون في رمضان. المسلم في رمضان خاصة المسلمة عليها أن تحرص لا على فقط الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، بل يجب على المرأة المسلمة أن تحرص حرصا أكيدا مؤكدا على أن تمنع الفتنة في رمضان، أن تحفظ نفسها لتحفظ غيرها، أن تصون نفسها لتعف غيرها، أن تكبت شهواتها لتحافظ على شهوات غيرها. لا مجرد أن تغض من بصرها، بل تعين غيرها على غض البصر، فلا تخرج إلا لضرورة، وإن خرجت تخرج متسترة. ألا ترون جميعا أن عامة النساء في رمضان المتبرجة المتعطرة المتهتكة المتعدية على حدود الله، إذا جاء رمضان سترت شعرها وأطالت ثوبها ومنعت مكياجها وغطت شعرها وخفضت من صوتها، بل ربما تراها تمسك مصحفها في يديها وتقرأ في كتاب ربها غاضة بصرها. مدرسة، ألم أقل إن الصيام ورمضان مدرسة تربوية إيمانية أخلاقية سلوكية روحية نفسانية؟ ألم أقل هذا؟ إنه مدرسة بحق. ومما يجب على المرأة في شهر رمضان أن تلتزم الزي الشرعي، لا في رمضان فحسب، بل قلت مدرسة ليعد لما بعده، ليؤهل لما بعده. يهم العبد بالطاعة ويداوم عليها، يبدأ العبد بالطاعة ويداوم عليها، يترك العبد المعصية ويستمر على تركها. بعض الناس إذا دخل رمضان امتنع عن المعاصي، فإذا خرج رمضان عاد إلى حاله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ليس هذا شأن المسلم الموحد الذي يعبد ربه، لا يعرف زمانا ولا يعرف مكانا. أقول على المرأة أن تلتزم الزي الشرعي، ونحن ما زلنا في كلامنا على أحكام الثياب خاصة بالنسبة للمرأة، وقد عنيت هذا الأمر عناية خاصة لما نرى في زماننا من فوضى في الأزياء، من فوضى في الثياب. كل يوم يخرج علينا أو تخرج علينا موضة جديدة، لا أقول للمتبرجات بل أقول حتى للمحجبات، وآه من أشكال العباءات، وآه من أشكال غطاءات الرأس، وآه من أشكال الشنطة التي تلبسها والحذاء الذي يكون في رجلها. كل هذا أشياء دخلت علينا ما أنزل الله بها من سلطان، وهي في مسمى صاحبتها محجبة، وربما للأسف ولا أعيب على الأخوات المتنقبات والمتحجبات، لا والله ما أعيب على نقاب ولا على حجاب، إنما أعيب على ذات الشخص، على صاحبة النقاب والحجاب، لأنها ما صانت نقابها ولا حفظت خمارها وحجابها، بل اعتدت على حد ربها وظلمت نفسها وظلمت غيرها. أشكال من النقابات غريبة عجيبة، أشكال من العباءات تسميها صاحبتها عباءة شرعية، ويسميها من يبيعها ملابس المحجبات، ويعرض عليك ألوان من العباءات المزركشة المزخرفة المنقوشة، مفتوحة الصدر، مفتوحة الجنب، مفتوحة الذيل، واسعت الكم، ثم خرجت علينا موضة جديدة بين بناتنا ونسائنا، للأسف بين بناتنا ونسائنا. وربما ترى البنت هذه أبوها شيخ فاضل، وأمها أخت فاضلة، وأخوها شيخ فاضل، وهذه البنت التي خرجت بحجابها خرجت علينا بلون جديد من ألوان الثياب، كما قلت لكم المرة الماضية شكل الحجاب ألوان متدرجة، طبقات متعددة وبهرجة ما بعدها بهرجة. إذا خرجت على الناس تحير الناس فيها، فعدوا ألوان حجابها، وقال بعضهم لا 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 يحل لك أن تفعلي هذا، بل كان ينبغي أن تبدأي بالموف ثم بالأزرق ثم بالأسود ثم بالرمادي، ألكنك لخبطت الأمر وخلطت بينهم. فينشغل الناس بترتيب هذه الألوان. ما خرج علينا في ثياب بناتنا ونسائنا هذه الأيام المعصم، وآه من هذا الاختراع الشيطاني، وأنا أطيل الكلام فيه لأني للأسف للأسف تراه ربما تلبسه متنقبة، تلبس عباءة سوداء ومعصما أبيض ومعصما بيج ومعصما وردي ومعصما أخضر، عجيب، هذا يليق؟ حتى وإن كانت تلبس عباءة سوداء من المستحب أن تلبس معصما أسود، وأقول أن هذا خير؟ لا والله ما هو بخير، لأن المعصم يجسم البدن كما أخبر النبي عن صنف من النساء لم يره رسول الله يأتي في آخر الزمان، نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات، فهي تلبس معصم لكنها تظهر كأنها عارية. أقول لكم من أعجب ما ترون في معصم هذا الزمان بين بناتنا بنات الشيوخ والأخوات المتنقبات المتحجبات الفقيهات العالمات الشيخات، ترى ابنتها تلبس معصما أصبح على لون الخمار، معصم ألوان، خرجوا علينا الآن بمعصم ألوان طبقات ودرجات، يبدأ أيضا من الكف وينتهي إلى آخر اليد إلى المرفق ألوان، وهذا اختراع جديد، ولا أدري هل ألوان المعصم متوافقة مع ألوان غطاء الرأس، ولا يبدأ غطاء الرأس بألوان والمعصم بألوان أخرى، أصبح في المعصم لونان وثلاثة ألوان وأربعة ألوان، وسيعم البلاء بهذا المعصم الذي جاء. أقول من شروط ثياب المرأة الشرعية أن يكون ساترا سابغا، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يشبه ثياب الرجال ولا يشبه ثياب الفاجرات. من أحكام ثياب المرأة التي يجب أن تصون نفسها، وأنا قلت وأقول إننا مقبلون على شهر رمضان، وللأسف الشياطين شياطين الجن تقيد وتسلسل في رمضان، لكن شياطين الإنس لا تسلسل ولا تقيد، بل إنها تنطلق على أشدها، كأنها تقول لشياطين الجن نحن كفيناكم الفتنة في رمضان، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أقول لأخواتنا المحجبات المتنقبات التي يخرجن إلى المساجد في شهر رمضان ساعيات للطاعة والعبادة، خاصة صلاة القيام، وأنا أعجب لما أرى الأخوات يحرصن تمام الحرص على صلاة التراويح في جماعة ولا يصلين الفرائض في جماعة، تحرص تمام الحرص على صلاة التراويح وهي نافلة في جماعة. لماذا؟ لأنها خرجت للقاء الأخوات ولا تتخير إلا المسجد البعيد عن بيتها، فتركب سيارة أو سيارتين وتمشي في الطريق مسافات، وهي تركب السيارة تتعرض للفتن وتعرض غيرها للفتن، وهي تمشي في الطريق تتعرض للفتن وتعرض غيرها للفتن، رغم أنها خرجت قاصدة الطاعة ناوية القربة. أقول هذه القربة لا تصح في المسجد القريب منك، هذه القربة تسقط عنك بأدائها في جماعة في أقرب مسجد إليك. إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأم ورقة رضي الله عنها وأرضاها إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي في مسجدي. أنبه على الأخوات، حتى إن خرجت تخرج بتمام سترها، وأنا أعجب من حرص كثير من البنات والفتيات والأخوات على الذهاب إلى المساجد البعيدة بحجة أنها تحب هذا الشيخ أو هذا الشيخ صوته جميل. لما سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه ما تقول في رجل أو امرأة يتخير مسجدا بعينه للذهاب إليه ويشد الرحل له، قال إني أكره هذا وأحب أن يصلي الرجل والمرأة في مسجد قومه في المسجد القريب منه. أولا يوفر على نفسه وقتا وجهدا، ثانيا يحفظ نفسه من عرضة النظر إلى ما حرم الله، وتحفظ نفسها من أن تفتن غيرها أو يفتن به غيرها. وغالبا المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا في كامل زينتها، وهذا للأسف النبي لما أذن للمرأة أن تخرج إلى المسجد قال وليخرجن وهن تفلات، وليخرجن وهن تفلات أي في ثياب ليس فيها زينة على الإطلاق. هل ترضى واحدة من أخواتنا أن تلبس ثوبا رخيصا قليل الثمن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت هو حضرتك تحط اسمي على التليفون؟
نعم نعم تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا معايا بس هو فترة كده حصلت مشاكل.
أنا ما سمعت أول كلمة.
كويس.
صدي
أنا جوزي كويس جدا معايا.
من هو؟
جوزي.
زوجك تفضلي.
فحصلت فترة كده فيها مشاكل، كانت مشاكل قوية شوية. فقلقت حبة وقعد حبة اللي حواليا ينصحوني، يعني لان انا سبت شغلي ومعيش فلوس حواليا وكده، اني احوش شوية من مصروف البيت علشان يعني اعمل نفسي والكلام ده. المهم انا عملت الحكاية دي مثلا تقريبا سنة، فنتيجة يعني اللي حصل ان انا اشتريت حاجة ذهب. دلوقتي انا مش قادرة، يعني جبتها امبارح بس مش قادرة البسها ومش عايزة اعمل بيها اي حاجة، انا بس عايزة ارجعها له.
انت اشتريت هذا وانت في بيته؟ وانت في بيت ولم يعلم بها؟ نعم هذا تفضلي.
بس انا عايزه ارجعها، بس مش عايزاه يفقد الثقه فيا، لان انا اصلا يعني انا مش عايزه اعمل حاجه وحشه. بس فانا كنت عايزه
ارجع. رجعتي الى بيته؟
نعم.
رجعتي الى البيت ولا ما زلت في بيت اهلك؟
لا انا ما خرجتش من بيت اهلي.
ما خرجتيش؟ طيب.
احنا حصلت مشاكل جامده.
طيب.
فنصحني الناس ان انا ممكن لو حوشت شويه يعني كده علشان ما بقاش في الهوا يعني كده. بس يعني خلاص يعني انا اعتبرتها انها كانت حاجه وحشه، انا متى مش عايزه ارجعهم، بس مش عايزه ارجعهم وهو يظن فيا. يعني طبعا هو مش هيبقى ظن، يعني هتاكد ان انا يعني خنت وكده، ان انا خدت منه فلوس من وراه وكده، بس هي كانت من مصروف البيت. هو بيسمح لي مثلا اركب تاكسيات وادفع مش عارف ايه وحاجات كتيره قوي، انا وهو اصلا يعني يعتبر مصرف شويه، انا اعتبر عاديه، فانا خدت من الحاجات اللي هي تعتبر تجاوزات ممكن هو يسمح لي بيها، فانا وفرت بيها وخلال السنه دي عملت غويشه.
طيب.
فانا دلوقتي مش عايزاها، بس
حاضر.
مش عايزاه برضه افقد الثقه فيا ان انا خدت حاجه من
حاضر اجيبك. احسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اخ عبد الله، تفضل.
مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله وبارك.
الله اني احبك في الله.
احبك الله يا اخي.
كان عندي سؤال بس مستحى اقوله على الهواء.
طيب بعد الحلقه ان شاء الله اتصل علي.
لا خلاص حضرتك مش عايز كده. كنت عايز بس اسال عن دواء لسان القوم الاول.
حاضر
بس اكيد يا شيخ.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا
اخي. حياك الله وبياك.
الله يبارك
فيك. رفع الله قدرك في الدنيا والاخره.
اعزك الله.
حفظك الله ورعاك. حفظ الله عليك.
بارك الله فيك.
ربي يرزقك علما واكرم نعيما يا رب.
اعزك الله يا اخي.
الله يكرمك.
تفضل.
حضرت الشيخ هذا سؤال.
تفضل.
انا دلوقتي نفسي اطلع عمره.
نعم.
بس في حاجه. معيش مقابل اطلع بيه، معيش مال اطلع بيه عمره. بس في نفسي. هل يا ترى بالنية ولا ده بالروحة ولا ده بال يعني بنقول احنا روحنا غير مات ونزور؟ بس انا في ناس قالت لي بل بالنية، بل انا نفسي اروح ومشتاق اروح لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وازور واتمنى واشوف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفرحان سعيد.
حاضر يا اخ محمود، الله يعزك. السلام عليكم مهاجر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
جزاك الله خيرا فضلت الشيخ.
وإياكي.
لو سمحت يا شيخ بس بعد إذن حضرتك كان في سؤال. دلوقتي في راجل عنده مريض يعني بمرض الشلل الرعيش ومرض آخر يعني.
نعم.
فهو بيجيله حاجات يعني وفلوس من باب الله يعني.
نعم.
فهل ينفع ان يطلع منها يعني او يطلع من الفلوس دي زكاة يعني؟
هو هذه الاموال صدقات؟
بتجيله فلوس يعني عشان هو عدم يعني مش ملوش قدرة على الشغل يعني.
وهي بلغت النصاب يعني زادت عن قرابة 15,000 جنيه.
زادت عن 15,000 جنيه؟ هو لا ما زادتش عن 15,000 جنيه، وبتجيله مبالغ معينة يعني
وبيصرفها
وبتتصرف وبيفيد منها يعني اللي هو ممكن برضه يفيد معاه فلوس.
ايوه لكن الفلوس اللي تتوفر دي
200 جنيه
لا خلاص حاضر اجيبك ان شاء الله.
طب معلش يا شيخ في سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي لو مثلا يعني في واحده متزوجه ماشي بس زوجها شكاك في حاجات ممكن تقولها له ماشي، وفي حاجات لو هي قالتها له تانية يعني موقف حصل او كده ممكن لو هي قالتها له يشك فيها.
نعم.
فهل دوت برضه تتحسب على حاجة زي كده ولا تعمل ايه معي؟
نعم
وجزاك الله خيرين.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لي سؤالين يا شيخ سعد لو سمحت.
اتفضل.
المرأة الأفضل لها الصلاة في المسجد أم في البيت؟ والمعصم وسألت يعني المعصم أفضل يعني لو شكل مثلا الثياب يجوز برضو اللبس أو لا يجوز؟
حاضر نعم. السلام عليكم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
ممكن توطي التلفزيون الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
طب وطي التلفزيون. وعليكم السلام.
أي يا شيخ.
نعم.
بقول لحضرتك معلش بعد إذنك أنا يعني معلش بعد إذنك بس أنا أسمع الإجابة بعد إن شاء الله بقرب بعد ما خلص الإجابة. السؤال معلش بعد إذنك أنا عندي سؤالين. بعد إذن حضرتك معي حضرتك.
تفضلي.
طيب إن شاء الله أول سؤال بإذن الله أنا بحفظ قرآن.
نعم.
وزوجي منعني ان انا يعني عايز يمنعني ان انا اخرج احفظ قران، بحفظ قران للاطفال وناس كبار يعني. الحمد لله انا بتعلم والحمد لله اتعلمت يعني، والحمد لله يعني بعرف احفظ.
نعم.
فهل يجوز ان هو يمنعني ان انا احفظ قران؟
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، هو حلف عليا، كان حصل مشكلة مع اهلي وكده وحلف عليا يمين طلاق، قال لي عليا الطلاق ما تيجي عند اهلك هنا تاني. فيا مش عارفة، هو مش عايز كمان يرد اليمين، وهل لي كفارة يمين؟ ومش عايز يرد عشان قبولي مش هرد الا بعد العيد.
نعم.
معلش بعد اذنك يا شيخ، سؤال تاني الله يبارك لك. معلش.
وثلاثة يعني.
بالنسبة للحنة السوداء، الحنة السوداء دي اللي هي حنة الفرد، هل هي دي حرام او حلال؟
الحنة السوداء ايش؟
اللي هي الحنة السوداء اللي هي الفرد
اللي بتفرد الشعر.
او للشعر.
نعم نعم نعم.
هل دي حلال ام حرام؟
احنا تكلمنا عنها يا ام عبد الرحمن، وقلنا انها جائزة لكنها تضر بالشعر، لكنها جائزة لا شيء فيها، الا اذا كانت تفعلها المرأة لتغيير الشيب. اما اذا كانت زينة ولفرد شعرها،
ان كانت هي تفعلها للزوج،
للزوج حتى لو كان للزوج.
انا حضرتك ان الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى منتقبة.
خلاص يا ماما، انا بقول حتى لو كان للزوج، لو كان بنية تغيير الشيب يبقى لا يجوز، لكن بنية الزينة وبنية فرد الشعر وجماله يجوز، الا انها تضر بالشعر فلا تكثر المرأة منها.
طب
يعني تعملها مرة كل 5-4 سنوات 3 سنوات، لكن ليس كل 6 اشهر كما يفعل النساء، لانها تضر الشعر والله تعالى
لكن
اعلم.
لكن اللون في حد ذاته ما فيهوش،
اللون ليس فيه شيء الا اذا كان بنية تغيير الشيب فانه لا يجوز.
طب جزاك الله خير يا شيخ.
طيب اقول ان شاء الله حتى نجيب على ام عبد الرحمن لانها متعجلة على الاجابة، تقول انها محفظة قرآن جزاها الله خير، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عثمان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنا أقول لزوج هذه الأخت الفاضلة، وهو زوج فاضل إن شاء الله تعالى، لا تمنعها من الخير، لأنك لك أجر إن شاء الله، خاصة إذا كانت تحفيظ في مسجد قريب من بيتكم، أو يأتي إليها البنات إلى البيت فتحفظهن، فهي مأجورة مثابة، وأنت أيضا مأجور مثاب. لكن إذا كان الخروج يعرضها للفتن، وإذا كان الخروج يضيع عليها مصالح في بيتها، تنسى أولادها، تهمل بيتها كما تفعل بعض الأخوات، تنشغل بالدعوة إلى الله، تنشغل بطلب العلم، تنشغل بحضور الدروس، وتضيع بيتها وتضيع أولادها، فإن هذا لا يحل لها. فأنا أنصح الأخ أن يجلس مع زوجته ويتفق على أمر وسط، تخرج يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، تخرج ساعات معدودة وثم تعود إلى بيتها، يكون التحفيظ في مكان قريب والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يجزيها خير الجزاء. تقول حلف عليها بالطلاق، أقول لهذا الزوج أيضا لا تمنع امرأتك من صلة رحمها، فأنت إن منعتها فأنت قاطع للرحم، إلا إذا كانت هناك مصلحة. وأنا متأكد أن كل رجل يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها، خاصة لأمها، له في ذلك علل كثيرة، يقول إن أمها تعصيها، إن أمها تأمرها بالباطل والإثم، إن أمها تفعل كذا، فأنا مصلحتي ومصلحة زوجتي أن أمنعها عن أمها. أقول حتى وإن كان الأمر كذلك، دعها تصلها كما أقول دائما، وأنت معها، خذها واذهب إلى أهلها وزرهم وقتا قليلا، تكون هي معك، مع أمها ومع أبيها ومع إخواتها معك، فتجلس قليلا تصل الرحم ثم ترجع، فلا تتركها لأمها لتشتغل في رأسها كما يخشى كثير من الرجال. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأقول لأخينا كفر عن يمينك ودع امرأتك تصل أهلها، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد.
مرحبا يا شيخ سيد، جزاك الله خير.
الله يكرمك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
شغال يا شيخ؟
نعم.
حضرتك أنا شغال في سوبر ماركت.
شغال؟
شغال في سوبر ماركت.
نعم.
طبق الفل بيكون سعرها أقل، أنا مثلا بجيب مثلا ببيع حاجة سعرها أخطر وبوزن بيها، هي بتوزن معايا 5 جرام. أنا مش عارف أزود ال 5 جرام من الحاجة دي ولا أخليها مثلا ربع كيلو بالربع كيلو على طول.
أنت هذا المحل ملك لك ولا أنت بائع؟
لا ملك لي.
ملك لك، فالأولى أن تتحرى الميزان يا حبيبي.
بفضل الله إن شاء الله.
تتحرى الميزان لأنه علامة الإيمان. أما المطففون فإنهم في النيران، وأنت إذا كنت تبيع الشيء مغلف على انه 400 جرام او 500 جرام قائم، يعني بما فيه البلاستيك بما فيه طبق الفل، فانت تبيع 500 جرام قائم بثمن 10 جنيه، هذا حلال.
اما
طبق الفل
500 جرام قائم،
لا ايوه قائم مش صافي،
يعني ما خلصش 255 جرام مثلا.
الله يفتح عليك، لانك تبيعه بهذا السعر. أما إن بعته صافي 500 جرام صافي مش هيكونوا بعشرة جنيه، هيكونوا بحداشر جنيه. فأنت حسبت حساب طبق الفل مع البلاستيك الذي عليه، هذا حلال. أما إن زورت وكتبت 500 جرام صافي وبعته بعشرة جنيه على أنه صافي، هذا كذب، هذا تدليس على المشتري. فقال أولى بك أن تتحرى. إذا كنت عارف أن وزن الفل 5 جرام يبقى عوضه بخمسة جرامات إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم، خلوني في الكلام المهم الذي أراه الآن مهم في رمضان وهو على الأبواب. أسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن في عافية في نفسنا وأهلينا وأموالنا وديننا، وأن يخرجنا من رمضان ونحن في تمام العافية في النفس والآل والمال والدين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. نحن نخرج إلى رمضان، الأخوات يخرجن إلى صلاة القيام رغبة في الثواب وطمعا في الأجر. لما سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز هل يخصص الرجل أو المرأة مسجدا بعينه لأن فيه إماما جميل الصوت أو يحب هذا الإمام أو يشعر فيه بحلاوة الصلاة وراء هذا الإمام، قال شيخنا لا أحب هذا، بل الأولى أن يصلي في المسجد القريب منه، في المسجد القريب منه. لكن إذا كان في المسجد القريب منه بدع، لا يحسن الإمام يصلي، لا يتقن الصلاة، نعم أتخير المسجد الأقرب من البيت لأصلي فيه. وأنا للأسف أقول إن عادتنا في رمضان نحب المساجد المزدحمة، نسعى إلى الزحام جوار البيت إمام. وأنا أقول بفضل الله عز وجل على هذه الأمة المباركة، الأمة المنتجة، الأمة التي كل يوم يمر يخرج فيه إمام، كل المساجد تحرص على أن تتخير إماما حافظا أو متقنا أو حسن الصوت، حتى يعلم الله في المسجد التي لا يصلي فيها إلا أعداد معدودة يتخير لهم إمام، وهو موسم مبارك للتنافس في الطاعات. فمهما طمع العبد في خير وجده قريبا منه. وأنا أقول الأخت التي تسافر إلى مسجد لتصلي فيه المسافات الطوال، أقول إنها تعرض نفسها للفتن وتعرض غيرها للفتن، يعلم الله كم ترجع بوزر وهي ما أرادت إلا خيرا. فربما قالت لي واحدة من المشاهدات الآن أنا ما أردت إلا الخير. نعم، لكنك أردت الخير بوسيلة ليس فيها خير، أردت الخير على نيتك تؤجرين، لكنك أوقعت غيرك في الإثم فخرجت بثيابها وهي متزينة وربما تكون متجملة أو متبخرة أو متعطرة أو وضعت طيبا أو في شكلها فتنة، في شكلها فتنة. وأنا للأسف لا أريد أن أتكلم على كلام يؤذي المسامع ويشمت بنا الأعداء، للأسف
تجد تجمعات أخوات أمام المساجد وتجمعات إخوة أمام المساجد، وأنا أقول يعلم الله أن هذا يؤذي قلبي ويمرضه من اختلاط أمام المساجد وتداخل الأخت لا تستطيع أن تمر والرجال يعني يختلطون بالنساء والأخوات أمام المساجد لكثرة الأعداد وكل واحد يسعى للعودة. ثالثا من هذه الأخطاء التي يقع فيها الأخوات والبنات بالذات هو تأخرهن في ساعة متأخرة من الليل، لأن المسجد الذي ذهبت إليه استغرق منها ساعة ذهابا وساعة إيابا أو أكثر، وخاصة في رمضان تكون الشوارع كيف تكون مزدحمة على أشدها، فلا تعود إلا في آخر الليل، أهلها في قلق عليها هل تعود أو لا تعود، وإن عادت كيف تعود، لما القلق، لما، لأجل ماذا؟ أنت والله لو تخيرت مسجدا قريب كما قال شيخنا شيخ عبد العزيز، لو أن كل واحد أعمل فكره فيما يقرأ عليه من كتاب الله لانشغل بحلاوة القرآن، لا بحلاوة التلاوة، لا بحلاوة الصوت، بإبداع البيان الرباني، لو أعمل عقله وفكره وأحضر قلبه عند القراءة لأحس بحلاوة القرآن، لا يكن همه جمال الصوت بل يكن همه عظم ما يقرأ عليه ويتلى على مسامعه بل على أذن قلبه من كلام رب العالمين، ينشغل بحلاوة الكلام. أقول تعرض أهلها لفتنة أخرى وهي القلق، وترجع في ساعة متأخرة، وربما تمشي في طرقات متعثرة، وربما تتعرض للفجرة من الناس، لكني أسأل الله أن يحفظ بناتنا ونساءنا وشبابنا، وأن يجعل رمضان شهرا مباركا علينا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول في أحكام الثياب التي يجب على المرأة أن تراعيها في رمضان، أن يكون الثوب ساترا، من الأمور التي يقع فيها كثير من أخواتنا خاصة المتنقبات والمتحجبات، إذا دخلت إلى المسجد خلعت نقابها وربما عرضت غيرها لفتن، وسيأتي هذا الكلام في الإجابة على الأسئلة، سنرى كيف تسأل الأخوات عن هذا الأمر أسئلة عديدة، هل المرأة يجوز لها أن تكشف سوءتها أمام أخواتها، وهذا من أحكام الثياب أن تستر المرأة نفسها في بيتها مع نساء قومها ومحارمها إلا زوجها، تستر نفسها، وما يجوز إبداؤه من بدن المرأة مع المحارم هو أن تظهر مواضع الوضوء، اليدين حتى العضد، الرجلين حتى منتصف الساق، الرأس والرقبة فما فوق، لا يزيد عن ذلك. السؤال الذي سألته الأخت في المرة الماضية وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، تلبس الأخت ثياب مكشوفة تكشف جزء من صدرها وجزء من ظهرها، وربما تلبس ثيابا شفافة تظهر ما تحت الثياب حتى في بيتها، حتى في بيتها. يقول ابن الجوزي في أحكام النساء لا يحل كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. يقول ابن الجوزي فلا يحل للمرأة أن ترى من ابنتها أو من أختها أو من أمها من بدنها من عورتها، والعورة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل ذلك أهل العلم عنه أنه يقول لا يظهر من المرأة أمام محارمها وأمام نسائها إلا مواضع الوضوء فقط، بل إنه شدد يجب على المرأة أن تخفي من كعبيها إلى مرفقيها، يجب على المرأة أن تستر من كعبيها، كعب يعني بز الرجل، لكن تلبس ثياب قصيرة تكشف الركبة وبعض فوق الركبة، تلبس ثياب شفافة تظهر ما تحتها، تطلع الأم على عورة ابنتها أو البنت على عورة أمها بغير حاجة، هذا لا يحل،
هذا من الواجب على المرأة أن تحافظ عليه حتى مع محارمها. يقول ابن الجوزي: ولا يحل لامرأة أن ترى من ابنتها أو من أختها أو من أمها ما يجب عليه أن تستره. والستر عند ابن الجوزي هو لا تظهر المرأة لأمها ولا لأختها ولا نساء قومها ولا نساء قومها ولا لمحارمها من الرجال إلا ما يظهر عند المهنة أو عند الوضوء فقط، لكن ما سوى ذلك يجب عليه أن تستره، سواء بثياب سميكة، ثياب غير رقيقة لا تشف ما تحتها، أو ثياب كاسية. وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من النساء، بل إن بعض النساء يتساهل في هذا الأمر ويقول: هذا أخي، هذا أختي، ألم يأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيدة سودة بأن تتحجب من أخيها الذي هو ابن زمعة من أمة كانت له، لما رأى شبها فيه بعتبة ابن أبي وقاص زمعة والد سودة رضي الله عنها وأرضاها، كان له أمة وطأها أو كان يطأها، وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فعل في هذه المرأة الأمة فعل فيها الفاحشة وحملت منه، وأوصى أخاه سعد أن ابن هذه الجارية مني، هو ابني، إن ولدت هذه الجارية، قال لسعد: إن ولدت هذه الجارية فهو ابني. فلما وضعت مولودها جاء سعد بن أبي وقاص يطلب الولد، فقال: ابن زمعة أخو السيدة سودة هو أخي، لأن أمه كانت تحت أو ملك أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فهو ابن زمعة أخو سودة. لكن لما ولد الولد رأى النبي فيه شبها بعتبة ابن أبي وقاص، فقال للسيدة سودة: هو أخوك، لكن احتجبي منه، لأني أخشى أن يكون ابنا لعتبة، أو أظن أنه ابن لعتبة. لمجرد هذه الشبهة، رغم أنه حكم أنه أخوها من الرضاعة، ولكنه قال للسيدة سودة: احتجبي منه. فيه دلالة على أن المحارم درجات، ما يجوز للزوج لا يجوز للأبي، ما يجوز للأبي لا يجوز لابن الزوج، ما يجوز للأبي لا يجوز للأخ أحيانا، خاصة إذا خشيت البنت الفتنة. هذه مسائل تحتاج منا إلى توضيح وبيان، ولنتقي الله عز وجل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
مرحبا يا أخي.
لو سمحت أنا عندي سؤال فضيلة الشيخ. صحيح. أنا مقيم هنا، أنا مقيم في السعودية وزوجتي موجودة في مصر.
نعم.
وكلمتها، كنت بكلمها في التليفون، قلت لها لو خرجتي من البيت بدون إذني تكون طالق. فحصل إن هي خرجت فضيلة الشيخ. لذلك طبعا يقع الطلاق. فأنا بسأل، فخليتها مشت وراحت بيت أبوها في نفس اليوم ورجعوا الثاني. بدون اتصلت بها بالتليفون قلت لها ارجع بدون أي صيغة معينة، بدون ما أقول لها رجع على ما كنا عليها وأي شيء. أنا بسأل هل طريقة الإرجاع دي هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ ولو طريقة الإرجاع ولو مش صحيحة، طبعا بتكون شهور العدة قد انتهت وأنا موجود هنا في السعودية، طب إيه حكم ورجعت بعد كده رجعت مصر؟ إيه حكم الأيام اللي أنا قضيتها معاها وأنا بعشرها معاشرة جنسية على إنها زوجتي؟ وهل اليمين ذي كفارة ممكن ما امتدش أثر المستقبل عشان
أسألك سؤال.
تفضل.
لما قلت لها لو خرجت فأنت طالق، كنت تنوي طلاق؟
كنت أنوي إن الطلاق
ولا تهديد؟ تنوي طلاق ولا تهديد؟
لا، كنت أنوي طلاق.
تنوي طلاق، إذن وقع الطلاق.
طيب وقع الطلاق، أنا لما خليتها مشت وفي نفس اليوم اتصلت بها وقلت لها ارجع البيت ثاني، هل طريقة الإرجاع دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن سألت بعض قال لي طريقة الإرجاع هذه بتكون غير صحيحة.
أنت أرجعتها؟
أرجعتها في نفس اليوم، اتصلت بها بالتليفون في نفس اليوم قلت لها
بنية أنها تعود إلى عصمتك؟
بنية ان هي تعود الى اسمك، بنية ان وقعت طلقة وتعود الي.
خلاص يبقى وقعت الطلقة وصدقت في رجعتك وردتك لها فهي زوجتك ان شاء الله تعالى.
يعني ما اشترطش صيغة معينة في الرجاعة ولا
لا لا لا. مجرد القول او الفعل يكفي ان شاء الله.
طيب انا دلوقتي عايز في كفارة لليمين بحيث ان
ليس له كفارة لان هذا طلاق وليس يمين.
طيب يعني لو خرج الثاني يقع طلاق؟
لو خرج الثاني اما ان تعيد عليها اليمين مرة ثانية. مش انت رجعتها لعصمتك؟
ايوه رجعت.
لا انتهى اليمين القديم، هذا الطلاق الاول خلاص وقع وانتهى. فانت
من شئت للمستقبل.
لا ان شئت الان الا تخرج فنبه عليها مرة ثانية الا تخرج. السلام عليكم.
وبركاته.
مرحبا يا اخي الشريف.
مرحبا شيخ.
نعم.
لو سمحت عندي سؤال شيخنا.
نعم.
ان شاء الله يعني في مبلغ اشترطت مبلغ من واحد وبالك يعني في فلوسه فيها الحرام، الفلوس بتاعته فيها حرام، وانا يعني استلف منه المبلغ ده، نستلفه يعني نيتي ان شاء الله ان نرده له باذن الله يعني، وبنسدد فيه دلوقتي حاليا يعني بنسدد فيه.
لا لا شيء عليك ان شاء الله، ولا دخل لك بحرمه المال ولا بحله، فالاثم عليه، وانت اقترضت مالا ترده بمثله، ولا شيء عليك والله تعالى اعلم.
و يا شيخ لو سمحت، طب هو يعني انا استخدم اشتري فيه عرب، انا مشتري فيه عرب ومنزله كمبيوتر انا كنت سهر او كنت
خلاص الطهرة. هو نفس الجواب يا حبيبي.
ماشي بس في ساعات بس هو يعني بيطلب في مشاوير صرفه يوديها له اولاده، مثلا من جل اولاده في مكان لا هنا هنا كده يعني.
بمبلغ ولا بغير مبلغ؟
بمبلغ.
ولا شيء، لان يجوز لك ان تعمل عند صاحب المال الحرام فالإثم عليه والحل لك ما دام عملك حلال. إذا كان يعني بأجرة لا بأس، إذا يعني كان بأجرة يعني لا بأس.
يعني لازمية أن أنا نشتغل عنده ومش حرام علي أنا؟
لا 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 إن شاء الله إلا إذا كنت تعينه على الإثم. يعني أنت عارف أنه رايح مشوار يرتكب فيه معصية، لكن إذا كان نقل الأولاد وذهبوا من المدارس أو لا شيء لا بأس إن شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك.
الله ممكن؟
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
لو سمحت.
نعم.
عايز انا اعرف احكام الخاصر، توضيح احكام الخاصر، يعني مثلا نزلت نتكلم مع ايه مثلا، او هو يقول لي ايه، او حدود يعني الكلام معه او تعديل معه يعني.
حقوق الخاطب.
نعم.
هو ما عقد عليك؟
لا،
الخاطب الخاطب بالنسبة لك رجل أجنبي، حكمه حكم الرجل الأجنبي، ما جاز للأجنبي جاز له، وما يحرم عليك نحو الأجنبي يحرم عليه، إلا إذا جاء لزيارتكم في وجود أبيك أو أخيك البالغ العاقل يجلس معه، وأنت تقدم الشيء وتخرجي ولا تجلسي، فمثله مثل الأجنبي والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت حضرتك فضيلة الشيخ، بسأل عن أنا شغال حلاق في السعودية، فبسأل حكم الحلاقة يعني.
الحلاقة أمر مشروع مباح، وكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلاق يحلق له، وهذه مهنة شريفة كريمة بشرط ألا تتجاوز الحد، فلا تحلق لحية ولا تنمص ولا تحلق لأحد حلقة القزع، وهي أن تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، إن فعلت ذلك فهي حلال مباح والأجر فيها حلال إن شاء الله تعالى. متى نجيب على الأسئلة؟ نعم تفضل.
السلام عليكم. ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ.
نعم.
العام وأنت بخير.
وأنت كذلك.
والله بحب أسأل حضرتك شوية الوقت يعني الحمد لله مصلي ربنا طبعا بطلع حسنات والصدقات يعني جارية كده وأقول اللي بديله الصدقة ما تقولش اللي من اللي عطيه هو يروح يقول فديت مش عارفة يعني حاجة عليا ولا
شيء عليك ما دمت شرطت عليه فهذه صدقة سر إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فأنت أخفيتيها
أنا بخفيها والله
ولو خلاص
بخفيها بس
ما عليك شيء يا أم أحمد بل هذا عاجل بشرى المؤمن ربنا عز وجل يبشرك بأن يقول عنك هذا الثناء الحسن وأسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال بارك الله فيك
نعم
آمين
بقول لحضرتك يعني الحمد لله من فضل ربنا أنا كنت في عمرة
نعم
والحمد لله من فضل ربنا طبعا كل من فضل الله لما رجعت حتى بعد في المطار سنة فتريت كتير وزعلت يعني زعلت بس ما عملتش حاجة يعني
تمام ربنا
ولا حاجة بس زعلت يعني وعشت يعني الحمد لله يا ربنا يعني كنت دائما أقول حاجة دي أمن عندك وراحت وكده
نعم
مش عارفة دي شيء حاجة برضو علي ولا
ما دمت لم تتجاوز الحد وصبرت واحتسبت فلك الأجر إن شاء الله وأجر الصابرين عظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلتصبري ولتحتسبي وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا بما قدر ربنا وقضى وجزاك الله خيرا وأحسن الله
لك وجزاك الله كل خير عنا ونحبك كله يا عم
وإياك
ربنا يديك العافية
بارك الله فيك الله يعزك
وتكلمنا للشيخ محمد حتان
يصل إن شاء الله وقد بلغ الحمد لله
رب العالمين
عليكم السلام الله. نجيب على الأسئلة سريعة خاصة أسئلة الحلقة الماضية لأني وعدت من سأل في المرة في الدرس الماضي أن أجيب. الأخت دعاء سألت تقول إنها تصوم من أول شعبان من أول النصف من شعبان هل هذا يجوز؟ نعم يجوز إن شاء الله إلا أن تصوم قبل رمضان يوم أو يومين فعليها أن تفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الأخت أم سلمة بارك الله فيها قالت إنها تلبس ملحفة وتحتها بنطال قلت إن البنطال من أحسن ما تلبسه المرأة وأستر لها جدا لكن إني أعيب على البنطال أن يكون واسع من تحت أو أن يكون بلون فيه زينة يعني تلبس ملحفة سوداء وتلبس بنطال أبيض تلبس ملحفة سوداء وتلبس بنطال جنس أزرق كحلي أحمر موف أي ألوان تلفت النظر فإن هذا لا يحل وإذا لبست هذا البنطال تتحرى أن تكون الملحفة أطول منه بل تلبس البنطال لصيانتها أو لحفظها لكن أنا أقول إنها إذا كانت لا تركب سيارات يعني تخرج في سيارتها وتمشي على رجليها فالأولى أن تلبس جيبة تحت الملحفة أو تلبس عباءة أخرى تحت الملحفة تسترها وتحفظها لكن إذا كانت تركب مواصلات عامة فأحسن لها أن تلبس البنطال وتحرص على ألا يظهر البنطال لكن إذا تعمدت أن يكون البنطال طويل أحيانا تلبسه المرأة طويل واسع يراه من يمشي وراءه رغم أن الملحفة طويلة لكن البنطال أطول منها فهذا أرى أنه دعوة للفتنة أسأل الله أن يحفظها إن شاء الله تعالى. تقول الأخت أم سلمة إن عندها بنت عمرها 12 سنة وهذه البنت تلبس بديهات وبنطلونات ولا تدري كيف تفعل معها. أقول 12 سنة قاربت البلوغ بل ربما إنها بلغت وقد سئل العلامة ابن عثيمين وقد أجاب سادتنا مشايخنا اللجنة الدائمة هل يجبر الوالد ابنته على أن تلبس الحجاب الشرعي؟ قال إذا بلغت البنت أكرهها والدها أو وليها على أن تلبس الحجاب الشرعي. ويقول العلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه: بل على الأم أن تعود بنتها منذ الصغر على لبس الحجاب الشرعي ولا تكرهها على ذلك، حتى إذا آن أوان وجوب الحجاب كان أيسر لها. وأنا أقول لأختنا أم سلمة كعادة كثير من الأمهات، الأم رغم أنها منقبة ومحجبة، الأب رغم أنه ملتزم مصلي صائم يخاف ربه ويطيع ربه، لكن دائما يقول: أنا أريد أن أكون أبا ديمقراطيا، أبا متفتحا، أو أما متفتحة، لا أكبت الولد ولا أكبت البنت، بل أكون متفتح ويسر له الأمور، وأقول: ما زال صغير، ما زال صغير، ما زالت صغيرة، دعوها تستمتع بحياتها، دعوها تلبس ما تشاء. فلما يأتي سن البلوغ وسن التكليف تحاول الأم أن تلبس ابنتها، فلا تقبل أبدا، لأنها تعودت منذ سنوات على لبس البديهات والبنطلونات والجيبات القصيرات، بل على لبس القصير من الثياب، ربما أقل من نصف الكم، ربما يكون حملات كما يسميها النساء، وعودتها على ذلك ودامت على ذلك زمان. فلما تأتي لتكرهها أقول لأختنا أم سلمة: عوديها منذ الصغر. ثانيا أو ثالثا، كثير من بناتنا لما يختلطن بالبنات المتبرجات، لا تصاحب إلا متبرجة، لا تذهب لزيارة إلا متبرجة، أقاربنا من البنات منهن من في مثل سنها، واحدة متبرجة، واحدة محجبة، واحدة لا تحافظ على الصلاة وأخرى تحافظ على الصلاة، واحدة لا تذهب إلى المسجد ولا تحضر دروس العلم، والأخرى تذهب إلى المسجد وتحضر دروس العلم. أجعل ابنتي تصاحب الفضليات من البنات، لا تصاحب إلا متحجبة، لا تصاحب إلا من تحرص على حفظ الكتاب، لا تصاحب إلا من تذهب إلى المسجد، إلا من تذهب إلى المسجد لتتعلم دينها. فأنا أقول لأم سلمة: الأمر الذي يشوش قلب وعقل ابنتك هو صحبة البنات المتبرجات، حتى وإن كن من القريبات، بنت أختك، بنت أخوك، بنت أخته، بنت أخوه، بنت جارتك التي تختلط بها دائما، لا، اجعليها دائما تصاحب الصالحات، تصاحب البنات المحجبات المؤدبات، فإن رأتهن فعلت مثلهن. رابعا، عليك أن تصحبيها معك في مجالس الأخوات الفضليات المنقبات، لأنها قالت إنها منتقبة تقريبا، تقريبا قالت إنها منتقبة، أقول اجعليها معك تصحبك إلى المسجد مع الأخوات الفضليات، فإنها لما ترى هذه الصور تعتاد عليها وتألفها، وإن ألفتها أحبتها ولبستها، أما إن لم ترها ولم تألفها تبغضها، وإن أبغضتها لا تلبسها. فأنا أقول هذا درس للأمهات: عودي ابنتك منذ الصغر. أسأل الله أن يبارك في بناتنا. أم محمد تقول: ما هي حدود الزينة بين النساء؟ وتقول: إن بعض النساء تظهر كثير من بدنها وتستعرض جمالها، بل ربما تظهر ما يجب أن يخفى من جمالها أمام النساء. أقول إن هذا لا يحل، وكنت تكلمت عنه، وأنا يعلم الله، والله ما أريد أن أؤذي مسامعكم ولا أريد أن أعترض، ربما سمع هذا الكلام أخوات فيقولن: إنني أمنع المرأة أن تخرج للصلاة، وأمنع الأخوات أن يشهدن الجماعات ولا يحضرن الدروس والمحاضرات. لا، بل أقول: تخيري القريب، وإن خرجت تحفظي، ولا تقف مجموعات البنات أمام المسجد، ولا مجموعات الأولاد أمام المسجد ويختلط هذا بهذا، هذا منظر يؤذي ولا يرضى عنه أحد من صاحب مروءة أو دين أو حياء. المرأة مأمورة بالحياء والستر، لما وصفوا حياء النبي وصفوه بالعذراء في خدرها، كما في حديث أبو سعيد، كما في حديث أبي سعيد: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. فالمرأة الحيية مضرب المثل،
يقارن بها غيرها، والمرأة المتنقبة المتحجبة المصلية الصائمة هي صاحبة الحياة، هي التي تتميز بهذا الشعار، شعار الدين الحياء، ومن حيائها ألا تخرج إلا لضرورة، وإن خرجت كما قال ربنا عز وجل في وصف المرأة بنت الرجل الصالح، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، استحياء في لبسها، استحياء في مشيتها، استحياء في كلامها، فعلى المرأة أن تحافظ على حيائها وتحفظ حتى في صفوف النساء، وكلكم يعلم ما يحدث في الأفراح، أسأل الله السلامة. تقول أخو زوجها أرضعته مرة، لا تحرم المصة ولا المصتان، فأخو الزوج بهذه الرضعة حرام عليك، محرم عليك أن تظهري أمامه وأن تكشفي وجهك، أن تكشفي وجهك أمامه حتى وإن كان صغير. وقلت لها كم عمره؟ قالت 16-17 سنة، هو صغير. هل 16-17 سنة صغير؟ إن بلغ أصبح رجل، بمجرد ما يبلغ الولد يصبح رجل، حكم حكم الرجل، وبمجرد أن تبلغ البنت أصبحت امرأة، بالغ حكمها حكم المرأة، فأخو الزوجة هذا لا يحل. تقول لو أكل الإنسان الصائم وهو ناسي، خاصة إذا كان في نافلة، أقول يتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. الأخ سيد يسأل حكم الحقن في الصيام، أغلب أهل العلم قال إن الحقن حتى وإن كانت مغذية، قال بعضهم إنها لا تفطر، لأن هذا الوريد ليس مجرى للطعام، قال بعضهم إلا المحاليل التي تؤخذ في الوريد فإنها تغني عن الطعام وعن الشراب، أما سائر أنواع الحقن لا تفطر الصائم إلا هذا النوع، إما المغذية وإما حقن المحلول، لأنها تقوم مقام الغذاء، والله تعالى أعلم. أختنا صفاء تسأل أنها اشترت ذهبا من وراء زوجها بمشورة نساء قومها، وربما بمشورة أهلها، أن ادخري مالا، وهي أسأل الله أن يبارك فيها صاحبة حس عالي وصاحبة ورع، أسأل الله أن يجعلها كذلك، ولا أزكيها على الله، فهي تبكي حسرة على ما فعلت. أقول لأختنا اشتري، بيعي هذا الذهب الذي ادخرتيه، واجعلي هذا الماء نفقة في البيت، لأن النبي الحديث الذي تحفظه كل نسائنا، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي لنفسك ولولدك بالمعروف، فهذا ليس من المعروف، اشترى الذهب ليس من المعروف، لكن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها، فأنا أقول لها تبيع هذه السلسلة أو الغويشة وترد ثمنها في مصلحة البيت، تشتري فراش، تشتري ثياب لها ولأولادها، يجوز هذا إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله يشكو من داء خطير وشر مستطير من فتنته بالصبيان لا بالنساء، من فعل قوم لوط، أتأتون الذكران من العالمين؟ أقول له عليك أن تتجنب الجلوس وحدك، وعليك أن تغض بصرك، وعليك أن تحصن نفسك بكثرة الصيام، لا تجلس إلى ولد ولا تفكر فيه، لا تنفرد بولد أبدا، اجعل مجالسك مجالس الرجال الكبار لا الأولاد الصغار، حتى وإن كانت حاجتك كمدرس مثلا، لو وصل بك الأمر إلى أن تغير عملك وتبتعد عن هذا العمل مطلقا، تبتعد عن الأولاد والدعاء والتضرع إلى الله أن يعافيك من هذا البلاء، وأسأل الله أن يعافينا جميعا. أخونا محمود يقول أريد عمرة ولكن لا يوجد مال، أقول أخي حبيبي بنيتك سييسر الله لك،
وبنيتك سيكتب الله أجرك. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ بارك الله فيك. أم هاجر تقول إن عندها مريض تأتيه أموال صدقات، هل فيها زكاة؟ أقول لا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول وبلغ المال النصاب، والنصاب ما يساوي 90 جرام ذهب، عيار 21، يعني قرابة 15,000 جنيه، وما أظن أنه ادخر هذا المبلغ. فإذا كان المبلغ أقل من كده ولم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة. تقول متزوجة وزوجها شكاك، تخبره أخبار وتخفي عليه الغيب، فهل هي آثمة لأنها تخفي عليه الغيب؟ أنا أقول لها إن أخبرتيه فأنت آثمة. وأنصح كثير من النساء والبنات أن تخبر زوجها بأنها وهي في الطريق قابلها رجل وسار وراءها وجلس يقول لها ما أجمل عينيك ما أجمل يديك، فهذا لا يحل أن تقوله لزوجها، لا يحل، إنها تفضح نفسها وتملأ قلب زوجها بالشكوك. بعض البنات، وأنا أقول هذا أيضا محذرا، بعض البنات لما تتزوج يقول لها زوجها صارحيني، هل كان لك خليل؟ هل كان لك صديق؟ هل فعلت شيء قبل ذلك؟ تقول يعني لبراءة الذمة ولأبين لك صدق نيتي وأني تبت من هذا كله، قد حدث لي كذا وكذا وكذا. لا ينساه أبدا، لا ينساه أبدا. فأنا أحذرك أن تقولي له شيئا، بل أنت آثمة إن قلت له، خاصة أنك تقولين عنه إنه شكاك. فدائما إن قل له الأخبار الطيبة، الحمد لله خرجت ولم يكلمني أحد، خرجت ولم يراني أحد، خرجت واشتريت وبفضل الله عز وجل حفظني الله، لا تقولي له شيئا. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يحفظ نساءنا جميعا وبناتنا، وأن يبلغنا شهرنا المبارك. إخوتي أحبتي في الله، انتهت الحلقة سريعة وما أجبنا إلا على قليل من الأسئلة، لكن لم يبق منها إلا القليل. ربنا أسأل ربنا عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا علينا. وفي الختام أستودعكم الله، وبالله عليكم وعليكن لا يحزن أحد مني من هذا الكلام، ربما إنه صريح، ويعلم الله أني أخفي أكثر مما قلت بكثير، لكني لا أعيب في نقاب ولا في حجاب ولا في صلاة تراويح، ولا أمنع أحدا أن يطيع ربه، ولا أصد عن سبيل الله، بل إني أقول واقعا. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.